صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فإن قيل إنا نوجه صدور الحركة المتجددة عن العلة الثابتة بعين ما وجهتم به ذلك من غير حاجة إلى جعل الطبيعة متجددة بالذات، عليكم السلام، فالحركة متجددة بالذات ولا ضير في صدور المتجدد عن الثابت إذا كان التجدد ذاتيا له. كان كلامنا في إثبات الحركة الجوهرية. ذكرنا في البحث السابق أن من جملة البراهين التي أقامها صدر المتألهين رحمة الله عليه على إثبات الحركة الجوهرية كان بهذا البرهان، أن الحركة تقع في الأعراض بلا ريب، والحركة في الأعراض تقتضي التغير والسيلان والتبدل فيها، وكل حركة في الأعراض ناشئة إما من الطبيعة الموضوع الذي عرض عليه العرض أو من الصورة الجوهرية الموجودة في الموضوع، فإن الصورة الجوهرية أو طبيعة الموضوع هي الفاعل القريب للحركات العرضية. بناء على هذا كل متغير معلول يجب أن علته تكون متغيرة لبقاء المعلول على معلوليته، فإذا بقيت العلة ثابتة والمعلول متغير لزم تخلف المعلول عن العلة. بناء على هذا، عليكم السلام ورحمة الله، نقول أن الحركة الموجودة في الأعراض فإنها معلول طبيعة الموضوع لها أو معلول الصورة الجوهرية في موضوعاتها، عليكم السلام. وبما أنها معلول إذن يدل هذا المعلول على وجود العلة المتغيرة، فتقع الحركة في الموضوع أو في الصورة الجوهرية بلا ريب، بل لا بد من وقوعها وإلا استلزم تخلف المعلول عن العلة. كان هذا حاصل البرهان المتقدم. أشكل على هذا البرهان بأنه قد يقال أن طبيعة الموضوع أو الصورة الجوهرية للموضوع ليست هي العلة التامة لحركة الأعراض، حتى نقول أن الحركة في الأعراض والتغير فيها مستلزم للتغير في الصور الجوهرية، وإنما هي جزء العلة، وهناك جزء آخر من العلة وهو العوارض أو اللوازم الأخرى الخارجة من ذات الموضوع التي كنا نعبر عنها بسوانح أو بإرادات جزئية أو بموانع ومعدات، فإن هذه تكون دخيلة في حركة الأعراض في الصور الجوهرية، فتلك الأمور الخارجية هي التي صارت سببا للتغير والتبدل في الأعراض، لا نفس الطبيعة الموجودة في الموضوع أو الصورة الجوهرية الموجودة في الموضوع. بناء على هذا الإشكال نقول أن الصورة الجوهرية أو الطبيعة الموضوع ثابتة، إلا أن التغير جاء في الحركات العرضية من وراء العوامل الخارجية. أجبنا عن هذا الإشكال بأنه تلك الأمور التي تكون سببا للتجدد والتغير في الحركات العرضية هي متجددة بالذات أو أنها أخذت التجدد والتغير من غيرها. إن كانت متجددة بالذات فثبت المطلوب، يعني هي صور جوهرية أو جواهر وقعت فيها الحركة، وإن لم تكن متجددة بالذات فهي لابد أن تنتهي إلى ما بالذات، وإلا يستلزم من ذلك التسلسل الباطل. إذن يجب أن ننتهي إلى حركة موجودة في شيء ذلك الشيء ذاته وطبعه يقتضي تلك الحركة، وإذا انتهينا إلى هذه المرحلة لسه أنتم إذا متسموا جوهر أحنا نسمي جوهر الجوهر المتحرك لا مشاحة في الإصطلاح. إذا انتهينا في التجدد والتغير والتبدل في الأعراض إلى شيء كان التجدد والتغير والتبدل فيه من ذاتياته نحن نسمي ذلك الشيء هو الجوهر المتحرك أو الحركة الجوهرية. هذا جواب عن الإشكال الذي ذكرناه، ولكن أشكل على هذا الجواب. قالوا بأنه أي المشائيون قالوا بأنه هذا الجواب لا يكفي. لماذا؟ لأنه نحن ننقضه بنفس دعواكم. أنتم تدعون أن الجوهر متجدد بالذات، وهذا الجوهر المتجدد بالذات هذا التجدد جاء فيه من أين؟ تقولون أن الجوهر التجدد فيها بالذات ومن ذاتياته، وجاء الجوهر المتجدد أو حدث الجوهر المتجدد من وراء جوهر مفارق، يعني جوهر مجرد الثابت. وكيف يوجد من جوهر مجرد ثابت جوهر متجدد ومادي ومتغير ومتبدل؟ نفس هذا البيان الذي ذكرتموه نحن نطبقه في الأعراض. نقول أن الحركات العرضية أو الأعراض التي تقع فيها الحركة حسب مقالة المشهور الحركات الأعراض الأربعة: الكم والكيف والواق والأين. بناء على هذا نقول هذه الحركات حركات ذاتية. جاءت من أين؟ جاءت من الصورة الجوهرية أو الطبيعة الموضوع التي معروض هذه الحركة، فتلك بمنزلة الجوهر المفارق أمر ثابت تولد منها حركات عرضية متغيرة وسيالة بالذات. مثل ما أنتم تقولون أن الجوهر المتجدد بالذات وجد وخلق وحدث من وراء الجوهر المفارق أي المفارق للمادة، فإن ذلك الجوهر المفارق للمادة أي المجرد أمر ثابت لا حركة فيه لا قوة فيه لا استعداد فيه لا تغير ولا تبدل فيه. ذلك الجوهر المفارق كيف وجد الجوهر المادي المتحرك؟ نحن نفس هذا الكلام نطبقه على الأعراض ونقول أن الأعراض حركتها حركة ذاتية عليكم السلام ورحمة الله، وليست حركتها حركة عرضية. هذا حاصل النقض. في الجواب عن النقض نقول بأنه قياس الحركة في الأعراض قياس الحركة في الجواهر قياس مع الفارق. لماذا؟ باعتبار نحن ذكرنا سابقا لعله في المرحلة الثانية أو المرحلة الثالثة كانت قسمنا الوجود إلى ما هو موجود في نفسه ولنفسه وسميناه بالجوهر، وما هو موجود في نفسه ولكن لغيره لا لنفسه. الأعراض حقيقته وجود في نفسه ولكن هذا الوجود في نفسه لغيره لا لنفسه. إذن معنى الأعراض هو القوام بالغير والتعلق بالغير والقيام بالغير، يعني الأعراض ليس له وجود مستقل في ساحة الوجود الخارجي حتى نقول أنه موجود لنفسه وموجود في نفسه، وإنما غاية ما هناك موجود في نفسه ولكنه ليس وجوده لنفسه وإنما وجوده لغيره. يعني بعبارة أخرى وجوده وجود ناعت ووجود رابط. ما دام أنه وجود رابط ووجود ناعد وليس له استقلال فكل ما يثبت له يثبت لموضوعه الذي يقوم به. بناء على هذا إذا قلنا أن الحركة في الأعراض أو في العرض وقعت، يعني في الحقيقة وقعت الحركة في موضوع العرض، لأن العرض ما له وجود لنفسه وإنما وجوده لغيره، فكل ما يثبت للعرض فهو ثابت لموضوعه. مثلا كما يمثل السيد العلامة هنا بهذا المثال العرفي، عندما نقول الجسم تغير لونه وتغير لون هذا الجسم من الأخضر إلى الأحمر مثلا أو إلى الأصفر، هذا التغير والتجدد في اللون هل هو تغير وتجدد للون بما هو لون أو للون الجسم بما هو لون الجسم؟ هذا التغير والتبدل وقع في لون ولكن لا اللون بما هو لون، فإن اللون بما هو لون ليس له وجود لنفسه، وإنما تغير وتجدد هذا اللون من الأخضر إلى الأحمر مثلا، ولكن لكونه لون الجسم يعني الوجود ناعت. ولهذا لا يمكن أن نفرض أن التجدد والتغير والحركة في العرب يكون من ذاتيات العرب. إذا قلنا من ذاتيات العرب يعني في الحقيقة أعطينا نوعا من الاستقلال للعرب وجعلنا العرب في عرض الجوهر وصار في مطلة الجوهر، يعني موجود في نفسه ولنفسه. ولهذا كل ما يوجد في العرب من حركة وتغير وتبدل فإنه يوجد لموجود ناعت ولموجود ينعت غيره ويوصف غيره، يعني يبين ويكشف ويبرز غيره، فغيره يعرف بهذا الوجود الناعت. ولهذا نقول هذا الجسم تغير لونه، تغير مثلا كمه، تغير أينه أو وضعه. هذا التغير الذي حصل حصل للأين، حصل في الكم، حصل في الكيف، ولكن لا الكم بما هو كم، ومقولة من المقولات العشر الكم الذي في الجسم موجودون الذي يكمم الجسم يعني ينعت الجسم. ولذلك يكون التجدد والتغير في العرب في الحقيقة لموضوع العرب ولما عرض عليه العرب لا للعرب بالذات، لأن العرب بالذات ليس له وجودا لنفسه، وهذا بخلاف الجوهر. أما في الجوهر عندما نحن نعتقد أن الحركة واقعة فيه، الجوهر بعد ليس قيامه بوجود آخر، هو موجود في الخارج في نفسه ولنفسه. إذا أثبتنا له تجددا وتغيرا وحركة تكون الحركة للجوهر بما هو جوهر عليكم السلام، لا للجوهر بما أنه ينعت غيره. صحيح ذكرنا سابقا أن الحركة هي لا تقع في الوجود في نفسه، وإلا استلزم الحركة في الماهية وفي ذات وذاتيات الشيء، ولكن وجود الناعت للجوهر وجود غايته لنفس الجوهر، لا وجود لغير الجوهر أو لشيء آخر. نعم الحركة تقع في وجود الجوهر الناعت، ولكن هذا الوجود الجوهر الناعت لم يثبت لغير الجوهر، وإنما يثبت لنفس الجوهر لأنه موجود في نفسه ولنفسه. بناء على هذا عندما يوجد الجوهر من الجوهر المفارق أي المجرد الذي نقدر نعبر على حد تعبير الروايات الملائكة الموكلون على عالم المادة، مثل عندنا في الروايات الملك الفلاني هو الموكل على السحاب، الملك الفلاني هو الموكل على الريح، هو الموكل للبحار. عندنا في بعض الروايات المراد من الجوهر المفارق الذي يدبر أمور عالم المادة يعني هذه الملائكة، لأنهم من عالم العقل وجواهر مجردة عن المادة. فإذا هذا الجوهر المجرد عندما يريد أن يوجد الجوهر المادي يوجده بجعل بسيط، فإن مجرد خلق هذا الجوهر المادي يستدعي أن يكون فيها الحركة والاستعداد والقوة والتكامل، مو أنه يجعل الجوهر جوهرا أولا وبعد ذلك يفيض عليه الحركة والاستعداد. هذا خلف حقيقته، حقيقته حقيقة مادية وهي خروج الشيء من القوة إلى الفعل. فعندما يوجد هذا الجوهر المجرد المادي هذا الجوهر المادي بنفس وجوده يكون فيه التجدد والتغير التغير والتبدل بخلاف العرب. العرب باعتبار أن وجوده لغيره وجود نفس العرب لا يستلزم الحركة، ولهذا عندنا أعراض ثابتة لا تقع فيها الحركة. إذا أراد الجوهر المادي يوجد الحركة في العرب أو يوجد الأعراض يحتاج إلى جعل تأليفي. أول شيء يوجد العرب، بعد ذلك يوقع الحركة في العرب. أما في الحركة الجوهرية في الجوهر المادي الحركة موجودة بنفس الجعل البسيط وبنفس خلق الجوهر المادي، لا أن الجوهر المادي يخلق مثلا وعشر سنوات أو خمسين سنة أو مئة سنة كان ثابتا وما كانت فيها الحركة أصلا، بعد ذلك الله أفاض على هذا الجوهر المادي بواسطة الجوهر المفارق حركة. لا، مقتضى وشأن الجوهر المادي أن الحركة والتجدد من ذاتياته، لأنه يحمل إمكانا واستعدادا بالنسبة إلى الكمالات التي الجوهر المادي مخلوق لأجلها ولأجل تحصيل تلك الكمالات. وهذا بخلاف العرب، فإن العرب أولا يوجد بوجوده للجوهر، بعد ذلك الجوهر المادي يوقع الحركة فيه لوقوع الحركة في الأعراض. فالحركة الحادثة في الأعراض مجعولة بجعل تأليفي، والحركة الموجودة في الجواهر مجعولة بجعل بسيط. ولهذا لا يمكن أن نفرض عليكم السلام أن الحركة في الأعراض حركة ذاتية وأن الأعراض بذاتها متجددة، وعندما أوجدها الجوهر المادي المعروض لها صارت متحركة، ونقول نسند الحركة في الأعراض إلى الجوهر المادي الثابت وننكر الحركة الجوهرية. لا، هذه المقالة مع هذا البيان تبين فسادها. فإن قيل إنا نوجه صدور الحركة المتجددة عن العلة الثابتة، يعني نوجه يعني نفسر، إنا نفسر صدور الحركة المتجددة، الحركة المتجددة صدرت من أين؟ من الجوهر، عن العلة الثابتة، مقصود العلة الثابتة هنا عن الجوهر المادي. نوجه صدور الحركة المتجددة في الأعراض عن العلة الثابتة أي عن الجوهر المادي، وننكر الحركة الجوهرية. بماذا؟ بعين ما وجهتم به ذلك، يعني بعين ما ذكرتم به في الحركة الجوهرية. شلون تقولون أن الحركة الجوهرية وجدت من وراء جوهر مفارق ثابت؟ نحن هكذا نقول، نقول الحركة المتجددة في الأعراض وجدت من وراء الجوهر المادي الثابت. بعين ما وجهتم به أي بذلك التوجيه ذلك، أي صدور الجوهر المادي المتحرك من الجوهر المفارق ثابت من غير حاجة إلى جعل الطبيعة متجددة بالذات. يعني نجعل الحركة في الأعراض ذاتية، مو أنها حركة عرضية وتحتاج إلى جعل تأليفي، لا، ما تحتاج إلى جعل تأليفي، الجعل البسيط يكفي لها، من غير حاجة إلى جعل الطبيعة العرضية متجددة بالذات. لا، أصلا هي نفس الطبيعة العرضية متجددة، صحيح، من غير حاجة إلى جعل الطبيعة متجددة بالذات. طبعا هذا تفسير، ولعل احتمال آخر أكو في عبارة سير العلامة، من غير حاجة إلى جعل الطبيعة، المراد من الطبيعة هنا الموضوع والجوهر. نعم، من غير حاجة إلى جعل الطبيعة يعني جعل الموضوع والجوهر متجددة بالذات، وإنما نجعل الموضوع والجوهر أمرا ثابت، ونقول أن الحركة المتجددة الصادرة من هذا الموضوع الثابت مثل صدور الجوهر المتحرك من الجوهر المفارق الثابت. وهذا الاحتمال أقرب إلى عبارة سير العلامة، من غير حاجة إلى فرض وجعل الطبيعة أي موضوع العرب أي الجوهر الجوهر الصوري أو النوعي متجددة بالذات، وإنما نجعل الطبيعة وموضوع العرب أمرا ثابت. فالحركة متجددة بالذات،
يعني هي حقيقتها حقيقة تجددية، أي حركة الأعراض، مو أن الحركة شيء عرضت على الأعراض، ولا ضير في صدور المتجدد عن الثابت إذا كان التجدد ذاتيا للمتجدد. المراد من المتجدد هنا ماذا؟ العرض. ها، فإذا فرضنا التجدد ذاتيا للمتجدد وهو العرض، ما المحذور أن يكون هذا التجدد الذاتي صادرا من الطبيعة الثابتة، أي من الجوهر المادي الثابت، مثل ما تقولون أن التجدد في الجوهر المادي ذاتي ويصدر عن الجوهر المفارق بجعل بسيط. فإيجاد ذاته، أي ذات المتجدد، مرادنا من إيجاد ذات المتجدد يعني العرض، العرض المتحرك. فإيجاد ذاته، أي ذات المتجدد، أين إيجاد تجدده؟ لأنه ذاتي له، وذاتيات الشيء توجد بوجود الشيء. عندما نقول أنا جعلت الإنسان حيوانا ناطقا، يعني وجدت الإنسان، فإن إيجاد الإنسان يسابق إيجاد الحيوان الناطق، لا فرق بين الماهية وبين ذاتياتها. فإيجاد ذاته، أي المتجدد، أين إيجاد تجدده؟ لأنه فرضنا التجدد في العرب ذاتيا له، يعني صار جعلا بسيط، كما اعترفتم به، أي اعترفتم بهذا المطلب في الجوهر المادي بالنسبة إلى الجوهر المفارق. نحن ننقض عليكم، نقول هذا المطلب نجريه في العرض والموضوع للعرض وهو الجوهر المادي. قيل التجدد الذي في الحركة العرضية ليس تجدد نفس الحركة. لماذا ليس تجدد نفس الحركة؟ يعني ليس التجدد في الحركة العرضية هو من الذاتيات الحركة العرضية، فإن المقولة العرضية ليس وجودها في نفسها ولنفسها حتى يكون منعوتا بنفسها، وتكون الحركة والتجدد من ذاتياتها، فتكون متجددة كما كانت تجددا، يعني كما كانت تجددا في ذاتها هي تكون متجددة أيضا في ذاتها. وإنما وجودها، أي وجود الحركة العرضية لغيرها الذي هو الموضوع الجوهري. المراد من الغير ماذا؟ هو الموضوع الجوهري، لأن الحركة العرضية تتبع العرض، والعرض ليس وجودا لنفسه وإنما وجود لغيره. وإنما وجودها، أي وجود الحركة العرضية لغيرها الذي هو الموضوع الجوهري. نمثل بهذا المثال، مثلا حركة الجسم في لونه، تغير الجسم وتجدد الجسم في لونه الذي هو له، يعني في وجوده الناعت، لا أنه تجدد لونه، فإن اللون بما هو اللون ليس له استقلالية حتى نقول أن اللون بما هو لون تغير، إنما نقول الجسم في لونه تغير وهو الوجود الناعت. فحركة الجسم مثلا في لونه، تغيره وتجدده، أي تجدد الجسم في لونه الذي هو له، يعني وجود ناعت له، لا تجدد لونه بما هو لون، وإلا أعطينا للون في أمام الجسم نوعا من الاستقلال وجعلناه وجودا لنفسه، وهذا بخلاف الجوهر. يعني إلى هنا نريد نأخذ هذه الثمرة، أن الجعل البسيط في حركة العرضية ما يمكن، فإن الحركة العرضية الجعل فيها جعل تأليفي قطعان، لأن العرض أول شيء يصدر من الجوهر المادي، بعد ذلك يصدر من الجوهر المادي الحركة فيه، مو أن الحركة تقع من ذاتيات العرض والعرض فيها نوع من الاستقلال نفسه، ويصدر العرض مع ذاتياته بجعل بسيط من الجوهر المادي، وهذا بخلاف الجوهر، فإن وجوده في نفسه هو أيضا لنفسه، فهو أي هذا الوجود لنفسه وفي نفسه تجدد، يعني نفس هذا الوجود تجدد ومتجدد بذاته. يعني إذا طبعا إحنا كلامنا بناء على إثبات الحركة الجوهرية، سليت تارة نقول لا، الحركة الجوهرية أصلا ما موجودة أو هي محل الشك، إحنا بعد البرهان السابق نريد أن نبين هذا المطلب، يعني بعدما أثبتنا الحركة الحركة الجوهرية. هؤلاء الذين يقولون أنتم تدعون الحركة الجوهرية نشكل عليكم هذا الإشكال، نحن ندفع الإشكال بناء على ثبوت الحركة الجوهرية. ولهذا نقول التجدد والتغير في الجوهر ذاتي للجوهر.
هم سيدنا ما يتفق بأنه العرض ما إلى موضوع فينا شكل يكون أنه ثابت
في المؤامرة. أيقظ على تحنس هذا رأي المشائين، بل هذا مشهور عندهم صريح كلماتهم. شيخ الرئيس الذي هو رئيس المشائين يجيب أدلة وبراهين على أنه الحركة الجوهرية باطلة ولا تقل حركة الجواهر. وهذا بخلاف بعد هذا، ولهذا هذا أدلة استقرار المتألهين. وهذا بخلاف الجوهر، فإن وجوده في نفسه هو وجوده لنفسه، فهو أي الجوهر تجدد بالذات ومتجدد بذاته. فإيجاد هذا الجوهر من أين يوجد؟ من الجوهر المفارق. إنما إيجاد بعينه للمتجدد. لماذا؟ لأن التجدد بناء على الحركة الجوهرية من ذاتيات الجوهر المادي، وإيجاد المتجدد إيجاد لهذا الجوهر بالجعل البسيط. لا إيجاد جوهر ليصير متجددا، هذا جعل التأليفي، هذا في العرض صادق، أما في الجوهر المادي غير صادق. فافهم فإنه لا يخلو من دقة. هذه فهمات السيد العلامة مو مثل فهمات صاحب الكفاية، تحتاج إلى تفسير. غالبا المراد منها إشارة إلى الدقة في المطلب. هذا تمام الكلام في الإشكالات التي ذكرها بعض المشائين أو مشهور المشائين على القول بالحركة الجوهرية. نرجع إلى كلام صدر المتألهين مرة أخرى. صدر المتألهين في الأسفار أقام براهين كثيرة على ثبوت الحركة الجوهرية، من جملة تلك البراهين هذا البرهان الثاني الذي ذكره السيد العلامة رحمة الله عليه. هذا البرهان مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أنه ذكر في محله أن الأعراض تعد من مراتب وجود الجوهر، هذه مقدمة الأولى. مقدمة الثانية أنه إذا كان شيء يعد من مرتبة وجود شيء آخر حصل فيه التغير والتبدل، كيف هذا التغير والتبدل لا يلازم التغير والتبدل في ذات ذلك الشيء؟ فإنه إذا كان هذا الشيء في مرتبة من مراتب وجود ذلك الشيء فالتغير والتبدل فيه علامة ودليل على التغير والتبدل في الذات وذاتيات الشيء. هاي مقدمة ثانية. فالنتيجة أن الحركة الموجودة في الأعراض دليل على الحركة في الجواهر. نوضح البرهان. أما المقدمة الأولى، هذه لعلها يقال أنها من دقات أو من تحقيقات صدر المتألهين، أنه كان هناك خلاف بين الحكماء أن وجود الأعراض مع الجواهر في الخارج وجود تركيبي وانضمامي أو وجود اتحادي. صدر المتألهين حسب تحقيقاته يرى أنه وجود الأعراض لكونها وجودات لغيرها فإن لها وحدة عينية مع الجواهر، إلا أن الجواهر لها مراتب في وجودها. تارة الجوهر الموجود في الخارج له مرتبة وهو مرتبة حقيقته الجوهرية مع خلوها عن جميع الأعراض، تارة هذه لها مرتبة ثانية مع عروض بعض الأعراض عليها مثل الصورة الجسمية التي تعرض على المادة الأولى وهي الجسم المطلق، وبعد هذه الصورة الجسمية المجتمعة مع المادة الأولى فإنها فارغة من كثير من العوارض الخارجية، لا كم فيها لا كيف فيها لا وضع فيها. غاية ما هناك إذا أريد شوية نسامح في هذه الصورة الجسمية نقول لها عرض ذهني أنه كيف نفساني، لأنه تصوره في العقل ما له وجود في الخارج، لأن الصورة الجسمية المطلقة أمر ذهني ومعقول منطقي، ليس معقولا فلسفيا وليس له ما بإزاء في الخارج، وإنما أنواع الجسم المطلق هذه موجودة في الخارج. عندما تعرض صورة نوعية من الصور الجسمية مثل الصورة الترابية مثلا، هنا تأتي العوارض، وهذه الصورة الترابية تلازمها أعراض تم كيف وضع مكان وأمثال ذلك الأعراض التسعة بعضها دون بعض أو شدة وضعفا حسب الشرائط والموازمات الخارجية. خب هذه كلها تجتمع مع المادة الأولى ومع الصورة النوعية المنوعة للصورة الجسمية المطلقة، ولكن اجتماعها باجتماع الوحدة لا باجتماع التركيب والانضمام، فإن الموجود في الخارج موجود واحد حقيقة، إلا أن العقل ينتزع من هذا الموجود الواحد في الخارج حقيقة ينتزع مفاهيم متعددة. في المرتبة الأولى ينتزع من هذا الموجود الخارجي التراب المادة الأولى والصورة الجسمية المطلقة، هذا نعبر عنه الجوهر. في الصورة المرتبة الثانية ينتزع المادة الثانية مع الصورة النوعية الترابية، هذا أيضا جوهر ولكن جوهر متعاقب على الجوهر الأول. في المرتبة الثالثة ينتزع من هذا الموجود في الخارج الصورة النوعية مع المادة الثانية، ولكن المجتمع مع التشخصات الخارجية الكم والكيف واللون والطعم والريح وأمثال ذلك، فإن التراب له طعم له ريح له لون له كم له وضع وأمثال ذلك. فإن انتزاع هذه المفاهيم العرضية هاي مرتبة من مراتب وجود الشيء. سإذا أريد نوضح المطلب أكثر نوضح ببيان آخر. نحن إذا نريد أن نعرف شيئا موجود في الخارج نعرفه بماذا؟ نعرفه بذاته وذاتياته وعوارضه المشخصة، صحيح؟ مثلا إذا نريد نعرف زيد من هو في الخارج، هذا الموجود في الخارج قبل ما نسمي زيد نقول هذا الموجود في الخارج يقال حيوان وناطق، هذا ذاتياته. بعد ذلك هذا الموجود في مفاهيم أكثر من هذا الموجود في الخارج صارت معرفتنا أكثر به وصار وجوده عندنا أوضح وأعرف. إذن بناء على هذا المبنى نقول أول شيء ننتزع من هذا الموجود في الخارج الماهية والوجود، هاي أول مرحلة بناء على إصالة الوجود واعتبارية الماهية، أو بالعكس لا فرق في ذلك، أن أول ما ينتزعه العقل من الموجود في الخارج أن له حيثيتان، حيثية الوجود وحيثية الماهية، هاي مرحلة الأولى. مرحلة الثانية ينتزع أن هذه الماهية إما جوهر وإما عرض، إما موجود في نفسه ولنفسه وإما موجود في نفسه ولغيره، هاي مرحلة ثانية. خب هاي المرحلة الثانية بالنسبة للمرحلة الأولى تعد مرتبة من مراتب وجود الشيء، لأن الشيء في المرتبة الأولى ما كان واضحا ومعلوما مثل ما هو معلوم في المرتبة الثانية. وهكذا في المرتبة الثالثة نقول هذا الجوهر إما مادي وإما مجرد، وهذا مجرد مادي، والمادي يلازمه الجسمية، هاي مرحلة أخرى، والجسمية مركبة من المادة الأولى والصورة الجسمية المطلقة، وهذه الجسمية أيضا لابد أن توجد في الخارج مع إحدى الصور النوعية لها. بعد ذلك هذه كلها مراحل الجواهر إلى أن ننتهي إلى هذه المرحلة، هذا الموجود في الخارج موجود جسم ونوع من أنواع الجسم، ولكن مع ذلك بقي هذا الجسم أو هذا الموجود مذهبا لدى العقل، لأن العقل ما يشخصه عن باقي الأجسام لأنه هذا كله كلي، هذا جسم وسمى هذا الجسم بالتراب مثلا، ولكن هذا التراب شنو مشخصاته؟ العقل بعده لم يفرق بينه وبين باقي الأجسام أو باقي أنواع الجسم، إلا أنه يميزه بمعرفة عوارضه المشخصة. إذن معرفة العوارض المشخصة أو انتزاع المفاهيم العرضية هذا مرتبة من مراتب وجود الجوهر في الخارج، لأن الجوهر في الخارج لا يتشخص حقيقة إلا بعوارضه المشخصة من كم وكيف ووضع وأين ونحو ذلك. ولهذا يعبر صدر المتألهين أن حقيقة الأعراض موجودة مع الجواهر بوجود عيني، إلا أن الأعراض تعد شأنا من شؤون وجود الجوهر أو مرتبة من مراتب وجود الجوهر، فإن الجوهر المادي لا يوجد في الخارج إلا بعدما يطوي هذا الجوهر جميع مراحل الجوهرية ويصل إلى المراحل العرضية ويجتمع مع الأعراض، عند ذلك يوجد الجوهر في الخارج. الآن إحنا عندنا مثلا نفرض تراب وصورة نوعية من الصور الجوهرية بدون الكم وبدون الكيف وبدون الواقع وبدون الأعراض التسعة، ما يمكن أن يتحقق التراب في الخارج بدون الأعراض التسعة، لأن العوارض هي مشخصة لوجود التراب، ولذلك العوارض تعد مرتبة شديدة وقوية من مراتب وجود الجواهر، خصوصا بناء على هذه النقطة التي ذكرت في محلها أن الجوهر المادي من الموجودات المعقدة، فإن الجوهر المادي ليس محسوسا بذاته وإنما يقع محسوسا بعوارضه المشخصة، ولهذا الجوهر المادي لو فرق ولو جرد عن عوارضه غير محسوس بالحواس الخمسة، فإنه يعرف ويحس إما بالعين وإما بالشامة وإما بالطعم وإما بالسمع وبأمثال ذلك أو اللمس، وهذه كلها للعوارض لا للجوهر بما هو جوهره. ولهذا الأدلة التي تقام على وجود الجوهر خصوص الجوهر المادي، الجوهر المجرد لا نتوقع فيه الحواس الخمس لأن المجرد خارج عن إطار المادة، أما الجوهر المادي لم تجدوا في كلمات صدر المتألهين أو السيد العلامة أو حتى الحكماء السابقين على صدر المتألهين من أقام برهانا حسيا على وجود الجوهر المادي، ما موجود برهان، وإنما البراهين الموجودة على إثبات الجوهر المادي كلها براهين عقلية، فإن هذه الأعراض كما تقدم هذا البحث مفصلا في المرحلة السادسة، فإن الأعراض لكون وجودها في نفسه ولنفسه تحتاج إلى موضوع ثابت في ذاته ولنفسه، ولهذا نقيم الدليل والبرهان على إثبات الجوهر من وراء إثبات وجود الأعراض، وإلا لولا وجود الأعراض الجوهر ما كان محسوسا وما كان معروفا ومتشخصا في الخارج. إذن هذه المقدمة من المقدمات المسلمة أن الأعراض تعد شأنا من شؤون وجود الجواهر ومرتبة من مراتب وجود الجوهر في الخارج، لأن الجوهر في الخارج لا يتشخص إلا بعوارضه. هذه مقدمة مسلمة. نأتي إلى المقدمة الثانية. إذا فرضنا أن الحركة والتغير تحققت في هذه الأعراض، في كم هذا الجوهر، في كيفه، في وضعه، في أينه وأمثال ذلك، خب هذه الحركة التي وقعت في الأعراض إذا كانت الأعراض متحدة في الخارج بعين وجود الجوهر، التفتوا إلى هذه النقطة التي ذكرناها في المقدمة الأولى، بعين وجود الجوهر موجودة في الخارج، خب الحركة الواقعة في الأعراض يمكن أنها تقع في الأعراض دون الجواهر؟ ما يمكن. أحسنتم. وإلا يستلزم من ذلك أنه نجمع بين النقيضين، من جهة نقول أن الأعراض موجودة بعين وجود الجواهر، من جهة ثانية نقول لا، الحركة في الأعراض ما موجودة في الجواهر، يعني في الحقيقة الأعراض ليست موجودة بعين وجود الجواهر، هناك وجودان أحدهما منضم إلى الآخر، الأعراض فيها الحركة والجواهر ليست فيها الحركة. إذن مقتضى المقدمة الأولى تثبيت المقدمة الثانية، أن الحركة الواقعة في جزء من الشيء في مرتبة من مراتب وجود حقيقة الشيء يستلزم وقوع الحركة والتغير والتبدل في الجزء الآخر وفي المرتبة الأخرى. لماذا؟ لأنه ما يمكن أن نقول أن الحركة واقعة في المرتبة الأخيرة من وجود الجوهر وهي مرتبة العوارض المشخصة، ولكن المراتب السابقة التي كلها موجودة بعين وجود هذه المرتبة الحركة لم تقع فيها، هذا يستحيل. إذن الحركة في الأعراض دليل على الحركة في الجواهر. مطلوب الصدر المتألهين من هذا البرهان مو إثبات الحركة الجوهرية فقط، وإنما مقصودهم من هذا البرهان ضرورية الحركة الجوهرية. يعني إذا قلنا أن الحركة في الجواهر ما موجودة لازم ذلك إنكار الحركة في الأعراض، والحال أن إنكار الحركة في الأعراض إنكار البديهيات، لأن الحركة في الأعراض مسلمة بين جميع الحكماء، بين المشايين وبين صدر المتألهين، ولا ينكر أحد وجود الحركة في الأعراض إلا اللهم بعض الحكماء الغربيين الذي يبتنون على شنو، على مبنى الخيال والأمور الخيالية، أو السوفسطائيين الذي ينكرون كل شيء. نقول الحركة مفهوم تخيلي ولا يوجد له واقع في الخارج، إذن الحركة الموجودة في الأعراض أمر تخيلي لا واقع له، فإن الموجودات في الخارج كلها ثوابت، هذا ما يدعيه أحد من المشائين. فإنه من المسلم عندهم أن الحركة في الأعراض موجودة، وإذا كانت موجودة يستلزم ثبوت الحركة في الجواهر بالضرورة حسب هذا البرهان الذي بيناه. حتى البرهان السابق كما أشرنا في البحث السابق، أيضا البرهان السابق كان يثبت لنا ماذا؟ يثبت لنا الحركة الجوهرية بالضرورة لأنه يمكن أن تكون موجودة. نتيجة البرهان السابق أيضا ثبوت الحركة، لماذا؟ لأنه كان يستلزم منه تخلف المعلول عن العلة. إذا كان المعلول متحركا ومتغيرا ومتبدلا كيف تكون العلة ثابتة؟ هذا يستحيل. حجة أخرى، الأعراض من مراتب وجود الجواهر، هذه المقدمة الأولى لما تقدم أن وجود الأعراض في نفسها، لما تقدم سابقا في المرحلة الخامسة أشرنا إلى هذا المطلب، في المرحلة السادسة أشرنا في بيان حقيقة الجوهر والعرض، لما تقدم أن وجودها في نفسها أي وجود الأعراض في نفسها عين وجودها لموضوعاتها. لماذا عين وجودها؟ لأن وجوداتها لغيرها لا لنفسها. بناء على هذا الوحدة الموجودة بين الأعراض وبين الجواهر ليست وحدة انضمامية وتركيبية، وإنما وحدة حقيقية، مثل وحدة المادة والصورة في الخارج. عندما نقول زيد مركب من مادة وصورة في الخارج، العقل ينتزع حيثيتان، وإلا الموجود في الخارج موجود واحد، لا أنه موجود مركب من جزئين مادة وصورة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، فتغيرها أي تغير الأعراض وتجددها أي الأعراض لا يتم إلا مع تغير موضوعاتها الجوهرية وتجددها. لماذا لا يتم؟ لأنه إذا كانت هذه الأعراض مرتبة من مراتب الجواهر وهي موجودة بعين وجود الجواهر، شلون يصير الحركة تقع فيها وتبقى الجواهر ثابتة؟ هذا خلف الفرض. إذا فرضنا العينية موجودة بينها، كل ما يقع في الأعراض يقع في الجواهر. إذا قلنا لا يقع في الجواهر، معناته أن العينية ما موجودة، وأن حقيقة الأعراض حقيقة منفصلة عن حقيقة الجواهر في الوجود الخارجي، وأنها موجودة بوجودين. فالحركات العرضية دليل حركة الجوهر بالضرورة، لا دليل إمكان حركة الجوهر، لا دليل وجوب حركة الجوهر كما ذكرنا في البرهان السابق. ويتبين بما تقدم عدة أمور يأتي بيانها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.